الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شواهد الشعر. يقولون عنترة كان له طريقة في وصف شجاعته، طريقة يعني يكاد عنترة يتفرد بها، وهي أنه يضفي على خصمه صفات الشجاعة والقوة والمهابة والقدرة ثم يقتله، فيكون هذا وصفا لنفسه بأنه أشجع منه. ومن ذلك قوله في المعلقة التي تذكرون أننا تحدثنا عن بعض أبياتها، يقول وحليل غانية، يصف رجل، وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، سبقت له كفي بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم، ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. تأمل في كيف يضفي عنترة على خصمه هذه الصفات، أنه مدجج وكره الكمات نزاله، يعني ليس مجرد الجنود العاديين والمحاربين العاديين هم الذين يكرهون نزاله، ولكن الكماه وهم الشجعان الصناديد، كره الكمات نزاله. ثم هو هل هو جبان يا عنترة؟ قال لا، لا ممعن هربا ولا مستسلم، هو لا يهرب من وجهي ولا يفر لأنه رجل شجاع ولا يستسلم لي. ماذا صنعت به عنترة؟ قال فشككت بالرمح الأصم ثيابه، بكل بساطة ليس الكريم على القنا بمحرم. وتأملوا في قوله فشككت بالرمح الأصم ثيابه، معناها أنني قتلته، وهذا تعبير بعض المفسرين يستشهد به في قوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر. وثيابك فطهر ما معناها عند بعض المفسرين؟ قالوا وقلبك فطهر. فقول عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه، أي شككت بالرمح الأصم قلبه فقتلته. فهذا من صفات التي تميز بها عنترة، أنه يضفي على خصمه صفات الشجاعة والقوة ثم يقتله. دعونا في هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون نتوقف وقفة أدبية مع شاعر آخر، وهو الشاعر ميمون بن قيس الأعشى الكبير. وميمون بن قيس الأعشى هو أشهر من لقب بهذا اللقب، فالأعشى لقب يطلق على الأعشى ميمون بن قيس، ويطلق على أعشى همدان، ويطلق على أعشى باهلة. والأعشى سمي بالأعشى لأنه كان بصره ضعيفا في الليل، والرجل ضعيف البصر في الظلام يقال له أعشى، والأعمى طبعا هو الذي فقد البصر. وقد قسم هذه الرتب صاحب نفح الطيب المقري عندما قال سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة، أعمى وأعشى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة، لولا استقامة من تراه لما تبينت العلامة. يقول سبحان من قسم الحظوظ، الله سبحانه وتعالى قسم الحظوظ والأرزاق على الناس، فأعمى من الناس من يكون أعمى فاقد للبصر، ثم أدنى منه درجة أعشى يعني يرى في النهار ولكنه في الليل لا يرى، وذو بصر رجل عادي يبصر بصرا عاديا لكنه ليس أعشى وليس يعني قوي البصر. قال وزرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة هي المرأة التي يعني ضرب بها المثل في حدة بصرها، حتى أنهم قالوا كانت ترى مسيرة بعيدة ربما شهر أو أكثر الله أعلم. فالأعشى ميمون بن قيس هو أشهر من صنف أو من سمي بالأعشى، وهو من أشهر شعراء العرب، وهو بكري من قبيلة قيس البكرية، سمي بصناجة العرب لجودة شعره وجمال شعره، وكان القيان يتغنون بشعر الأعشى كثيرا. وقد لاحظت من خلال دراستي لشواهد الشعر في كتب التفسير أن أكثر الشعراء الذين استشهد المفسرون بشعرهم هو الأعشى ميمون بن قيس. وهذا يفسر لكم أيها الإخوة عناية العلماء قديما بديوان الأعشى، فديوان الأعشى يعتبر من أكبر دواوين هو أكبر دواوين الجاهلية على الإطلاق، لأنه اشتمل على 82 قصيدة كاملة، واشتمل على 2326 بيت من الشعر، فيعتبر بهذه الصورة 4 أضعاف ديوان امرئ القيس. ولذلك العلماء يحرصون على حفظ شعر الأعشى، لأنهم ينتفعون به في اللغة وينتفعون به في النحو كثيرا. وقد وجدت له في كتب التفسير ما يزيد عن 114 شاهدا، أنا أحصيت له 114 شاهد، قد يكون هناك زيادة لم أتنبأ إليها. قبيلته وهي قبيلة قيس هي من أوفر القبائل حظا في الشاعرية. لو تأملت أنت شعراء الجاهلية لوجدت أن كثير من شعراء الجاهلية ينتسبون إلى هذه القبيلة. فمن قبيلته المهلهل، الشاعر المهلهل بن ربيعة هو بكري، والمرقشان، المرقش الأكبر والمرقش الأصغر، وسعد بن مالك بن ضبيعة البكري، وطرفة بن العبد البكري، وعمرو بن قميئة البكري، والحارث بن حلزة البكري، والمتلمس البكري الضبعي، والأعشى ميمون بن قيس البكري، وخاله المسيب بن علس البكري. فكل هؤلاء من شعراء الجاهلية الكبار المتميزين، والمسيب بن علس هذا خاله، ولعلكم تذكرون قصيدته العينية المشهورة، وهي من أمتع القصائد التي يتمتع بها من شعر الجاهلية، التي يصف فيها قصيدته فيقول فيها: فلأرسلن مع الرواة قصيدة مني مغلغلة إلى القعقاع، ترد المياه فما تزال غريبة في القوم بين تمثل وسماع. ولذلك لما سئل حسان بن ثابت: من أشعر الناس يا حسان؟ فقال حسان: أرجل أم قبيلة؟ يعني تسألوني عن أشعر الناس من الرجال أم أشعر القبائل؟ فقالوا: بل قبيلة. فقال: الزرق من بني قيس بن ثعلبة. يقول: أشعر القبائل هم الزرق من بني قيس بن ثعلبة، وهم قبيلة بني بكر القيسية الثعلبية. امرؤ القيس أو عفوا الأعشى، يعني مدحه كثير من علماء العرب الذين خبروا الشعر وعرفوه، منهم المفضل الضبي، المفضل بن محمد الكوفي رحمه الله، يقول: من زعم أن أحدا أشعر من الأعشى فليس يعرف الشعر. وأنا طبعا أقدر هذا الرأي الذي يقوله المفضل الضبي إذا ثبت عنه طبعا، وإن كنت لا أقدم على امرئ القيس أحدا من شعراء الجاهلية، ثم يأتي بعده زهير بن أبي سلمى، ثم يأتي الأعشى في نظري المتواضع، لكن رأي المفضل الضبي خير من رأيي، وما قال هذه الكلمة إلا لعلمه رحمه الله وجلالته. ولذلك فأنا أدعو الإخوة الذين يعتنون بالشعر وباللغة أن يتأملوا في كلمة المفضل الضبي هذه، هل هي صحيحة أم ليست كذلك. الأعشى له قصيدتان يعني عدها العلماء من المعلقات، منها القصيدة اللامية التي يقول فيها: ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وما يرد سؤالي، ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وما يرد سؤالي. ولكن القصيدة المعتمدة المشهورة هي قصيدته اللامية الأخرى: ودع هريرة إن الركب مرتحل. وأنا أريد الآن أيها الإخوة أن أسمعكم هذه الأبيات، ثم نتوقف مع أبياتها إن أدركنا الوقت أو أمكننا الوقت. يقول الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجل وحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل، تسمع للحل وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل، ليست كمن يكره الجيران طلعتها، ولا تراها لسر الجار تختتل، يكاد يصرعها لولا تشددها، إذا تقوم إلى جاراتها الكسل، صدت هريرة عنا ما تكلمنا، جهلا بأم خليد حبل من تصل أأن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل وقد أقود الصبا يوما فيتبعني وقد يصاحبني ذو الشرة الغزل في فتية كسيوف الهند قد علموا أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضل. تأملوا في وصف الأعشى في هذه القصيدة، وصفه لمحبوبته ثم وصفه لأصحابه ثم وصفه للخمر التي يشربها ثم وصفه للناقة إلى آخر المعلقة، وهي معلقة بديعة. يقول في أولها: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. هذه النغمة الحزينة تجدونها في شعر معظم شعراء الجاهلية، بل في شعر الطبقة العالية من شعراء الجاهلية. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد. وهذا الأعشى هنا يقول: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. هذه النغمة، النغمة الحزينة التي تدل على الوفاء وعلى الحب، كلها من المعاني المتكررة في أشعار الجاهلية. والأعشى يعتبر من سكان اليمامة، وكان يقيم في منطقة اسمها منفوحة، وهي من قرى اليمامة المشهورة التي انتسب إليها الأعشى وغيره. ومنفوحة اليوم تعتبر حي من أحياء وسط مدينة الرياض، وهناك شارع كبير وسط منفوحة يسمى شارع الأعشى، فيرون أن قبره ما زال في منطقة منفوحة إلى اليوم. له قصة الأعشى، لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم، وقد قدرها بعض المؤرخين بأنها كانت في السنة 7 من الهجرة أو 8، وذلك أن الأعشى قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، فبلغ قريش أن الأعشى سوف يسلم وسوف يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا من يعترضه في الطريق، وقال له: يا أعشى، إلى أين تريد أن تذهب؟ فقال: أريد أن أذهب إلى محمد وأسلم. فقال له القرشي: ولكنه يحرم الخمر والزنا وأنت لا تصبر عنهما. قال: أما الزنا فقد تركني لأن كبرت سنه، وأما الخمر فقد شربت منها ما يكفيني. فقال: هل لك في خير من ذلك؟ قال: نعم. قال: نعطيك 100 من الإبل، ونحن بيننا وبين محمد مدة، يعني هدنة. وهذا الذي جعل بعض المؤرخين يقول أنها كانت في صلح الحديبية، يعني في مدة صلح الحديبية، كان هذا في السنة 7 و8 الهجرة. قال: فإن ظهر علينا فاختر لنفسك، يعني ممكن تسلم بعد ذلك، وإن ظهرنا عليه وتبين أن الحق معنا تكون قد أخذت بالجانب الأحوط. فللأسف أنه قبل الأعشى هذا العرض السخيف، ورجع بالنوق التي أخذها من قريش إلى منفوحة. يقال أنه سقط من على ظهر أحد هذه الجمال أو الإبل التي أخذها، فانكسرت عنقه ومات على كفره وعلى شركه. وتأملوا في صنيع قريش، لماذا أرادت أن تصد الأعشى أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها تعلم أن الأعشى إذا أسلم سوف يكون كسب عظيم للإسلام، لأنه شاعر من أشعر وأكبر شعراء العرب، فإذا مدح الأعشى قبيلة أو مدح أحدا فإنه يرتفع شأنه بين العرب. ولذلك يذكرون أن المحلق رجل من رجال العرب، وكان رجلا بخيلا ورزق ببنات كثيرات، فلم يتزوج لم يتزوجهن أحد من العرب، لأن أباهم رجل بخيل ولا يرغب أحد في أن يناسب الرجل البخيل، ولكن كان لديه امرأة عاقلة، فأشارت هذه المرأة على المحلق زوجها، قالت: أشير عليك أن تدعو الأعشى فتذبح له ناقة من النوق وتكرمه وتسقيه الخمر، فإنه إذا شرب وثمل وشبع سوف يمدحك، وإذا مدحك انتهى أمرك، سوف ينتشر صيتك وذكرك في العرب، وسوف يتزوج الناس ببناتك. فقام المحلق فذبح ناقة للأعشى وعزمه وناداه ودعاه إلى هذه الوجبة، فلما شرب الأعشى وثمل وارتاح قال قصيدة في المحلق، أذكر من أبياته، يقول يقول في القصيدة، يقول يمدح فيها المحلق، يقول يبيت يبيتاني، يقصد النار التي أوقدها المحلق وأطعم عليها الضيف، قال تشب لمقرورين يصطليانها، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، وبات على النار الندى والمحلق، في قصيدة قافية. المهم أنه انتشرت هذه القصيدة في الناس أن الأعشى مدح المحلق، قالوا فما مضى عليه شهر حتى تزوج بناته الثمان، كل هذا بفضل شاعرية الأعشى وانتشار ذكره بين الناس. فالأعشى يعتبر من طليعة الشعراء العرب، ولذلك كانت ترهب جانبه العرب وتخاف منه وترغب أيضا في مديحه من جهة أخرى. نعود أيها الإخوة إلى المعلقة وإلى وصف الأعشى لهذه المرأة وهي هريرة، وأنا أريد أيها الإخوة أن أذكر بما كنت أريد أن أتكلم عنه من قضية مطالع الشعراء وخاصة الجاهلية، وتلاحظون أنها كلها غزل أو وقوف على الأطلال، وكثير من هذه المطالع يذكر فيها اسم المحبوبة، يا دار مية بالعلياء فالسندي، لخولة أطلال ببرقة فهمدي، ودع هريرة إن الركب مرتحل، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، وهكذا سعاد، خولة، مية، تماضر، وغيرها من الأسماء المعروفة عند العرب، كل اسم من هذه الأسماء له معنى لو تأمله الناقد الحصيف عند الشاعر لوجد أنه يعبر أحيانا باسم له دلالة على معنى يريد أن يصل إليه، وفي بعض القصائد يعبر باسم آخر، ولذلك امرؤ القيس تجد أنه مرة يقول بيضة الخدر، ومرة يقول أفاطم ومهلا بعض هذا التدللي، ويقول ولما دخلت الخدر خدر عنيزة، فيعبر بأسماء كثيرة لدلالات معينة. الأعشى هنا عندما يقول ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، موقف الوداع من المواقف الصعبة التي يعبر عنها دائما في الشعر، ثم يصف هذه المرأة فيقول غراء فرعاء، طويلة وجميلة، مصقول عوارضها، مصقول عوارضها أي أنها يعني مصقولة الجبهة والحاجبين، وهذا من الصفات الجميلة التي توصف بها المرأة، تمشي الهوينا كما يمشي الوحي الوجل، يصف مشيتها يقول أنها تمشي مشية رسلة متوسطة، لا هي بالمشية المستعجلة التي تدل على الاضطراب وعلى السرعة، وليست بالمشية المتثاقلة البطيئة، وإنما مشية متوسطة. قال تمشي الهوينا مثل ماذا يا أعشى؟ قال كما يمشي الوجل وحل، الوجي الوحل الذي يمشي في الوحل، الرجل عندما يمشي في الوحل، تخيل وأنت تمشي في الطين فإنك تمشي ببطء أو بتثاقل لأن الطين يعيقك عن سرعة الحركة. ثم يصف مشيها بشيء يألفه العربي في حياته، وتلاحظون دائما في أوصاف الشعراء في الجاهلية يصفون الأشياء التي يشاهدونها في الطبيعة، يصفونها كما يصف الإبل، كما يصف الخيل، كما يصف الطير، كما يصف السحاب، أشياء مألوفة. ولذلك أنت تستطيع أن تستخرج من قصيدة الشاعر أو من أشعار مجموعة من الشعراء البيئة التي يعيش فيها. يقول كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل، مر السحابة وهي السحابة التي تمر بطريقة أو بسرعة متوسطة، ليست بالسريعة وليست بالبطيئة. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني وهي تمضي وتتحرك كما تتحرك السحابة، مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم يقول: تسمع للحلي وسواسا. وأيضا لاحظوا في قول الأعشى: كأن مشيتها من بيت جارتها، يشير هذا يمدحها بأنها إنسانة عفيفة ليست تكثر الخروج، وإنما إذا أقصى ما تخرج إليه تذهب إلى بيت جارتها. قال: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل، يصف هذا الصوت الخلخال في رجلها وهي تتحرك أو تمشي بأنه وسواس خفيف. إذا انصرفت، تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، والحلي هو ما تتحلى به المرأة، سواء من ما يوضع في الذراع أو يوضع في الرجلين من الخلخال، لكن الشاهد قوله: تسمع للحلي وسواسا. والوسواس هو الصوت الخفي الذي لا يكاد يسمع، هذا الوسوسة. ومنه أخذت وسوسة الشيطان في نفس الإنسان: من شر الوسواس الخناس فوسوس لهما الشيطان. فالوسوسة هي هذا الصوت الخفي الذي يجده الإنسان ولا يكاد يسمعه. ثم يقول: صدت هريرة عنا ما تكلمنا. صدت بمعنى أعرضت، والصدود يكون إعراض مع عدم سماع، جهلا بأم خليد حبل من تصل. وقد ورد الصد بمعنى الإعراض في القرآن الكريم: فإذا أنتم منه تصدون، يعني تعرضون عنه ولا تستمعون إليه. ثم يقول: أين رأت رجلا، يعني هل سبب إعراض هريرة عني وصدها عني هو أنها رأتني أعشى لا أكاد أبصر، أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل. الأعشى كما قلت لكم هو الرجل الذي لا يرى في الليل في الظلام. وقوله ريب المنون، ريب المنون هي حوادث الزمان. المنون في اللغة، المن في اللغة هو القطع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. فريب المنون هنا المقصود بها حوادث الزمان التي تقطع الإنسان. ودهر مفند خبل، وصف الدهر بأنه مفند، والمفند المقصود به المفسد، مفسد. ومنه قوله سبحانه وتعالى كما في سورة يوسف: قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ماذا يقصد يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ يقول: أنا أشم رائحة يوسف، وأكاد أن أصرح لكم بهذا، لولا أن تفندون، يعني لولا أن تقولوا إنني رجل قد خرفت وكبرت سني وأصبحت فاسد العقل، حتى أنني تتهيأ لي أشياء وأظنها حقيقة وهي ليست كذلك. قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فالتفنيد في اللغة هو الإفساد والرد. فقوله هنا: ودهر مفند خبل أو خبل. ثم يصف الأعشى أصحابه الذين يسامرونه ويشربون معه الخمر. وللعلم يعني الأعشى من المشهورين بشرب الخمر في الجاهلية، ولذلك كانوا يقولون: أشعر الشعراء امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب أو إذا شرب. ثم يقول: نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضل. يقول: نازعتهم قضب الريحان، يشير إلى أنه كان هو ورفقته هؤلاء من المحبة والأخوة والصداقة، بحيث أنهم يتنازعون الكأس. وهذا من أجمل ما يعبر به عن أنك تمون على صاحبك ويمون عليك، هو نازعته الكلام أو نازعته الكأس. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل الجنة بهذا عندما قال: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا، يعني هذا يشرب قليلا وهذا يشرب قليلا وهذا يشرب قليلا وهذا يشرب قليلا. وهذا من أجمل الصور، مع أن المنازعة في أصلها لا تصلح، لكن هذه الصورة من أجمل الصور في القرآن الكريم، وأيضا تجدونها في شعر الجاهلية، في شعر الأعشى وغيره. انتهى زمن الحلقة، نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم شواهد الشعر. أشكركم على المتابعة، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.